بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: ويا باب في قتال جبريل وميكائيل عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. وعن سعد رضي الله عنه قال: رأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شماله يوم أحد رجلين عليهما ثياب بياض ما رأيتهما قبل ولا بعد، يعني جبريل وميكائيل عليهم السلام. وعن رضي الله عنه قال: لقد رأيت يوم أحد عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن يساره رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان عنه كأشد القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد. يعني هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا ينفي أو لا يتعارض مع أن الله سبحانه وتعالى لم ينزل الملائكة يوم أحد، لأن الله تعالى وعدهم بثلاثة ثم وعدهم بخمسة، قال: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. ولكنهم لم يصبروا فلم يمدهم بالملائكة. لكن هذين خاصان برسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه اشتد القتال وحرص المشركون على قتل النبي عليه الصلاة والسلام، وأفرد في جمع يسير من الصحابة رضي الله عنهم من الأنصار، فاشتد الأمر، فالله تعالى ثبته وحماه بجبريل وميكائيل عليهم السلام، جاء بصورة رجلين قاتلان عن يمينه وعن شماله بقدرة الرجال، يعني نزلوا بقوة الرجال كقوة رجلين بني آدم. ولو شاء الله سبحانه وتعالى أن ينزلهم بقوة الملائكة لأهلك المشركين بلحظة واحدة، لكن الله سبحانه وتعالى أنزلهم بقوة رجال من البشر، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. والملك إذا تصور بصورة بشر فإنه يرى، بعض العلماء يقول هذه كرامة لسعد رضي الله عنه أنه رأى جبريل وميكائيل عليهم السلام، لكن هذا الظاهر في نظر الملك إذا جاء في صورة رجل يراه الجميع، وربما يكون خاصا بسعد لأنه لم يذكر هذا إلا سعد، يعني ما ذكر هذا، ما ذكر أحد من الصحابة رضي الله عنهم، فربما أنهم كانوا يعني لا يرون وإنما راهم سعد رضي الله عنه. فالملك إذا تصور صورة رجل فإنه يرى، كما رأى الصحابة رضي الله عنهم جبريل عليه السلام لما جاء في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ولا يعرف أحد، وجاء مرة بصورة دحية الكلبي، وجلس يحدث النبي عليه الصلاة والسلام في بيت أم سلمة رضي الله عنه، فلما انصرف قال النبي عليه الصلاة والسلام: من هذا؟ قالت: هذا دحية. فقال عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل عليه السلام. فأحيانا يأتي بصورة رجل يراه الجميع، فالله أعلم، يعني هذا قد يكون لم يراهما إلا سعد، محتمل. وعليهم ثياب بيض، هذا فيه فضل لباس الأبيض. باب في شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم وتقدمه للحرب. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، أي أجمل الناس، وكان أجود الناس، وكان أشجع الناس. هذه من أعظم الصفات، الكرم، هذا هو الجود بالمال، والشجاعة الجود بالنفس، ومن يجود بماله ونفسه ما بقي شيء. هذه أغلى ما على الإنسان، النفس والمال. فالكريم الشجاع يجود بنفسه وماله فلم يبق شيء، ومع ذلك جمع حسن الصورة عليه الصلاة والسلام، لونها أزهر ووجهه جميل، جسمه من أحسن ما يكون، لا بالطويل ولا بالقصير ولا بالبدين ولا بالنحيف، أحسن ما يكون جسدا ولونا وجها عليه الصلاة والسلام. فالله سبحانه وتعالى جعله في أحسن صورة، وجعل أعطاه أحسن الصفات من أجل أن يكون قدوة للناس يقتدون به في كل شيء. كان أحسن الناس وكان أجود الناس وكان أشجع الناس. ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق ناس قبل الصوت فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا. يعني فرق كبير. الشجعان خرجوا والنبي عليه الصلاة والسلام قد رجع سبقهم وصل إلى مكان الصوت ونظر فيه فلم يجد شيئا ثم رجع. أشجع الناس قابله راجعا. فرق كبير. هذا يخرج وهذا يرجع. فرق كبير بين شجاعة النبي عليه الصلاة والسلام وشجاعة هؤلاء الشجعان. مع أنه عليه الصلاة والسلام يعني يكفيه الصحابة، يعني لو أمر أي واحد من الصحابة أن يذهب لذهب، ولكنه ذهب بنفسه. وشك أن الفزع في الليل فيه خطورة شديدة، قد يكون فيه عدو متربص ولا يراه الإنسان في ظلمة الليل، والعدو كامن متربص فيصيبه إما برمي أو بضرب. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لفرط شجاعته خرج وحده ولم يبالي بهذا الأمر، ثم رجع لم يجتهم فرجع. فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم إلى الصوت وهو على فرس أبي طلحة عري، يعني لم يضع عليه سرجا ولا شيئا للعجلة، خرج مسرعا فلم يعني يتأخر في وضع سرج أو مشابه ذلك. وهذا أيضا يدل على تمكنه عليه الصلاة والسلام من الفروسية، لأن ركوب الفرس عاريا فيه خطورة، لأنه يعرق عليه الراكب ثم ينزلق، بخلاف ما إذا كان عليه سرج أو شيء يحول بين الراكب وظهر الفرس وفي عنق السيف، يعني خرج مستعدا للقتال وهو يقول لم تراعوا لم تراعوا، يعني طمعنهم ولم يتشدق أنه خرج وأنه فعل وفعل، لا طمعنهم لم تراعوا، يعني ليس هناك شيء يدعو إلى الفزع والروع. قال وجدناه بحرا، يعني الفرس، وجدناه بحرا أي واسع الجري، أو إنه لبحر. قال وكان فرسا يبطأ، يعني يوصف بالبطء، لا يعني ببطء السير، لكن لما ركب النبي عليه الصلاة والسلام حصل فيه بركة وصار يسير سيرا سريعا. وعن رضي عنه قال كان بالمدينة فزع، فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرس أبي طلحة يقال له مندوب، هذا فيه مشروعية تسمية الخيل لأجل أن يهتم به صاحبه، يعني معروف الإنسان إذا سمى شيئا ثمينا ومحبوبا صار بينه وبينه ألفة، حتى الحيوان يألف الاسم، وإذا ناداه ينتبه وربما يأتيه ويكون بينه وبينه ألفة، لأن إكرام الفرس مطلوب من أجل أن يكون مستعدا للقتال على أحسن حال. فركبه فقال ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا. طيب لو قال هذا الخروج ليلا فيه تعريض للنفس للخطر، والله عز وجل يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فالنبي عليه الصلاة والسلام خاطر، خرج وحده ليلا بدون أن يكون معه أحد ولم يلبس درعا، خرج بالسيف فقط إلى مكان الصوت، ومكان الصوت مجهول، وفي ظلمة الليل قد يكون فيه شخص، قد يكون فيه اثنان أكثر أقل، قد يكون بعض العدو تسلل عشرة وأكثر جاءوا غازين، فمجهول مكان الصوت، هذا مجهول لا يدري ما يواليه، هذا فيه نوع مخاطرة. لكن نقول هذا لفرط شجاعته عليه الصلاة والسلام لم يبالي بهذا الأمر، وهذا على حسب الحال، يعني يقولون يعني الشجاعة والتهور بينهما فرق يسير، إذا زادت الشجاعة خرجت عن الحد وصلت إلى التهور المنهي عنه. فيعني الشجاع قد يفعل أشياء وهو يراها عادية بالنسبة له بقوة قلبه وجرأته، والضعيف يراه متهورا وهو متماسك وعنده قدرة على القيام بهذا الأمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام ألقى الله في قلبه أن يخرج ولم يبالي بهذا الخطر. إذن هذا ليس على إطلاقه، الإنسان كل فزع يطير وحده، لا، الله تعالى يقول وخذوا حذركم، يعني يمكن يأتي باثنين ثلاثة أربعة يستعد يحتاط ويأخذ شيء تقيه من الرمي مثل رصاص أو ما شابه ذلك، لابد من أخذ بالأسباب. لكن هذه قضية عين فيها احتمالات، لكن ليست نصا عاما لا يأخذ منها حكم عام، الإنسان يقتحم الأخطار بدون يعني ترتيب. بعض الناس مثلا إذا جاءت السيول ورأى ناس يغرقون ماذا يفعل؟ يلقي بنفسه، تأخذه العاطفة ويلقي نفسه لينقذ هؤلاء ثم يغرق معهم. هذا يحصل، يعني تأخذه العاطفة فيلقي بنفسه ثم يموت. لكن أولى به أن يرتب الأمر، يأتي بأشخاص، يأتي بحبل وينقذ معه آخر، لو مثلا حصل خطر يكون معه حبل يسحبه الثاني، فيأخذ بالأسباب. ولا يجوز إنسان يقتحم الخطر بدون ترتيب بدون احتياط، هذا فيه إلقاء للنفس بالتهلكة، لابد من الأخذ بالأسباب. وقعت عين، هذه وقعت عين ما لها عموم، قضية عين ما لها عموم، يعني ربما نقول إنه معصوم والله يعصمك من الناس ولا يبالي أن الله عصمه، وربما أنه قدر الخطر، سمع الصوت وأنه صوت يعني ليس مخيفا لكن ذهب لأجل الاحتياط، يعني قد يكون صوت كلب أو صوت ذئب أو ما شابه ذلك. فالمؤمن هذه قضية عين ما يأخذ منها نص عام، الإنسان يقتحم الأخطار شجاعة بدون احتياط. باب كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير من الريح المرسلة. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وحق له ذلك عليه الصلاة والسلام لأنه رأى الجنة بعينه أكثر من مرة، والذي يرى الجنة هل تهمه الدنيا؟ أبدا، يرى الدنيا لا شيء، لأنه بضدها تتبين الأشياء، رأى الجنة ورأى النار، فالدنيا صارت لا شيء بالنسبة له عليه الصلاة والسلام، زاهد فيها زهدا عظيما ولا يبالي، يأخذ ما يقيم حياته فقط ولا يبالي بمتاع الدنيا. كان أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان، إن جبريل عليه السلام كان يلقاه في كل سنة في رمضان حتى ينسلخ، فيعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، يعني أجود من الريح في سرعتها وعمومها، فالريح إذا هبت تعم كل شيء ما تترك شيء لتهب عليه، فكأنه ريح في تغطية المنفق عليهم، يعطي هذا وهذا الكبير والصغير والقريب والبعيد ولا يترك أحدا إلا أعطاه عليه الصلاة والسلام، حتى الأغنياء كان يعطيهم ويعطي عليه الصلاة والسلام الفقراء، يعطي الرجال يعطي النساء يعطي الأعراب ويعطي الصغار والكبار ولا يترك أحد إلا أعطاه عليه الصلاة والسلام، وما سئل شيئا قط فقال لا، لا لا لم يقل لا أبدا في حياته كلها عليه الصلاة والسلام. لبس شملة مرة، جاءت امرأة بشملة قد نسجتها بيدها، قالت يا رسول الله نسجت هذه بيدي وجئت أكسوكها، فقبلها ودخل بيته ولبسها محتاجا إليها. فلما خرج قال رجل حسنها، رجل قال ما أحسنها يا رسول الله، أكسنيها. قال نعم، ما قال لا، مع أنه محتاج إليها وجاءته هدية خاصة، المرأة اهتمت بها وغزلتها بيدها. قال نعم، فدخل بيته وخلعها ثم خرج ودفع إليه. فلامه الناس قالوا ما أحسنت، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لبسها محتاجا إليها ثم سألته إياها وأنت تعلم أنه لا يرد سائلا. فقال إني لم أسأله إياها لألبسها وإنما لتكون كفني، حديث صحيح البخاري. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يمنع سائلا أبدا، كل ما عنده يعطيه، ولذلك يقول ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، حتى إذا سئل بالفحش يعطي. الأعراب لما احتوشوه في غزوة حنين وصاروا يسألونه حتى اضطروا إلى سمرة وتعلق رداءه بها، قال ردوا علي ردائي، فوالله لو كان عندي عدد هذا العظة أي الشجر نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني جبانا ولا كذوبا ولا بخيلا. فلما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام ليه لماذا أعطاهم أعراب ولا يستحقون، قال إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني ولست بباخل، حتى لو كان سؤال فيه فحش. ذلك يقول عليه الصلاة والسلام للصحابة، يقول لا تلحفوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره فيبارك له فيه، ما في بركة، لكنه ما يمنع حتى لو سئل بالفحش عليه الصلاة والسلام. هذا فيه فضيلة مجالسة الصالحين، وأن مجالسة الصالحين تزيد الإنسان إيمانا وخيرا. النبي عليه الصلاة والسلام إذا جالس جبريل عليه السلام وقرأ عليه القرآن تأثر وزاد إيمانه ونشط في فعل الخير. باب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين والله ما قال لي أفا قط، قال أفا وأف وأف وبدون تنوين، أف وأف وأف، يعني فيها لغات كثيرة. فما قال لي أفا قط، وهي كلمة يعني استقذار، هذه كلمة تستعمل في كل ما يستقذر. فما قال لي أفا أو أف قط، ولا قال لي شيء لما فعلت كذا وهل فعلت كذا. زاد أبو الربيع ليس مما يصنعه الخادم، ولم يذكر قوله والله. وعنه رضي الله عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أخذ أبو طلحة رضي الله عنه بيدي فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله إن أنسا غلام كيس أي فطن فليخدمك. قال فخدمت في السفر والحضر، والله ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا، ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنع هذا هكذا. هذه معجزة، يعني هذا يستحيل أن يكون لشخص غير النبي عليه الصلاة والسلام. إنسان عنده خادم صغير عمره 10 سنين يخدمه 10 سنين كاملة أو قريب من 10 ولا مرة عاتبه، هذا مستحيل. يعني أنت الآن مع أولادك الصغار أو مع طلابك إذا كنت مدرسا أو مع إخوتك في البيت، كم تعاتب وكم تغضب وكم تضرب وكم تهوش وكم وكم، لكثرة أخطاء الصغار، أخطاء الصغار أخطاءهم في اليوم مرار، عدة خطاب اليوم الواحد، فمن يتحمل 10 سنين لم يعاتبه ولا مرة، سبحان الله شيء عجيب. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يعتني به لأنه كان يتيما رضي الله عنه في حجر أبي طلحة زوج أمه، أبوه مات في الجاهلية، فهو كان يتيما ويخدم النبي عليه الصلاة والسلام تطوعا، يعني ليست وظيفة تقاضى عليها مرتبا، لا يخدمه محبة، يخدمه محبة. أم سليم رضي الله عنها أتت به وقالت يا رسول الله هذا ابني أنس فليخدمك، قال نعم، وأبو طلحة جاء وقال له نفس الكلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام قبله ليتشرف بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل يلازمه ويتعلم منه ويستفيد. فأنس له الشرف وله الفضل، له يعني الرسول عليه الصلاة والسلام له المنة عليه أنه أذن له أن يلازمه وأن يتعلم منه وأن يستفيد. ولذلك لما آذى الحجاج أنسا رضي الله عنه بعد ذلك كتب لعبد الملك بن مروان قال لو أن أحدا خدم موسى، يعني لو خادم موسى خرج على اليهود لما تركوا يمشي على الأرض، وأنا خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم والحجاج قد أذاني. فتعثر عبد الملك مروان كتب خطابا شديدا جدا للحجاج، توعده وتهدده وأمر يعتذر من أنس رضي الله عنه، فما أذاه بعد ذلك. فأنس رضي الله عنه خدم النبي عليه الصلاة والسلام حبا لرسول الله عليه الصلاة والسلام وتشرفا بخدمته وملازمته. والنبي عليه الصلاة والسلام أكرمه، دعا له بثلاث دعوات، قال أنس رأيت اثنتين وأنا أرجو الثالثة، قال اللهم أطل عمره وأكثر ماله وولده واغفر ذنبه، قال فأنس ولغ قرابة 100 تعدى 90، وقال وإن مالي لكثير، له بستان يحمل في السنة مرتين بإذن الله، وقال وإن ولدي وولد ولدي لتعادون اليوم على رأس 100 ما بين ولد وحفيد، قال وإني لأرجو الثالثة واغفر له ذنبه. شرف عظيم، فضل كبير لأنس رضي الله عنه أن خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه صغير ما يمكن يكون مصاحبا للنبي عليه الصلاة والسلام كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء كبار الصحابة يجالسون يتحدثون معه تحدث الكبير مع الكبير. أنس رضي الله عنه صغير لكن وجد باب يدخل معه، باب الخدمة مناسب له، يخدمه حضرا وسفرا وليلا نهارا، يكون معه دائما فينتفع برسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على حلم النبي عليه الصلاة والسلام العظيم، 10 سنين ما عاتبه مرة واحدة. وعن رضي الله عنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين، ما في تعارض بين 10 و9، أنه خدمه 9 وبعض 10، أن النبي عليه الصلاة والسلام قام بالمدينة 10 سنين وأنس جاءه في أثناء السنة الأولى، فهي 10 إلا أو 9، فأحيانا يجبر الكسر ويقول 10 وأحيانا يحذف الكسر ويقول 9، هذا معروف عند العرب. خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين فما أعلمه قال لي قط لما فعلت كذا وكذا ولا عاب علي شيئا قط. وإذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام قيل يا رسول الله كم مرة نعفو عن الخادم في اليوم، يعني في اليوم الواحد كم مرة نعفو عنه، كم قال عفو عنه 70 مرة، مستحيل يغلط 70 غلطة في اليوم، لكن هذا سبيل المبالغة، على سبيل المبالغة، يعني مهما غلط ولو 70 أعفو عنه، لأن الخادم يخدمك سواء بالأجرة أو بغير الأجرة، هو الآن مسخر لخدمتك، الله أكرمك أن جعلك خادما حتى لو تعطيه مالا، لأن لو شاء الله لا جعلك خادما عنده، لكن الله رفعك وأغناك وسخر لك هذا مسكين، يخدمك يريد منك النفع، أو مثلا مع عبد مملوك، فالسيد أو المخدوم ينبغي أن يتواضع لله وأن يصبر. ولو طبق الناس هذا الحديث في الغالب ما حصلت مشكلة مع الخدم، يعني لماذا الخدم يسحرون ولماذا ينتقمون ولماذا يؤذون؟ لأنهم يظلمون في الغالب، والخادم ضعيف، يعني ظلمت الخادمة يصعب عليها أن تذهب تشتكي وتذهب إلى شرطة ولا مكتب عمل ولا كذا، فتبلع هذا الظلم مرة مرتين وثلاث وعشر حتى يفيض الكيل، ثم تنتقم انتقاما شديدا، أحيانا بقتل، أحيانا بسحر، وأحيانا بسرقة، فيحصل شرور عظيمة لأهل البيت بسبب هؤلاء الخدم. وهذا ليس تزكية الخدم أنهم كلهم ما يفعلون إلا إذا ظلموا، لا، فيه نفوس خبيثة تبدأ الشر ولو لم تظلم، لكن في نسبة كبيرة من انتقام الخدم بسبب الظلم، ولا يمنع وجود خدم خبثاء يبدون الشر. وعنه رضي عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا. ويكفي شهادة رب العالمين تبارك وتعالى، قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. قالت عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام قالت: كان خلقه القرآن، يعني ما في أمر في القرآن أو نهي إلا يمتثله عليه الصلاة والسلام، فهو يترجم القرآن ترجمة عملية، قرآن يمشي على الأرض عليه الصلاة والسلام. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، فأرسلني يوما لحاجة فقلت: والله لا أذهب وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا فعل لا شك أنه خطأ، لكن يغتفر لصغر سنه رضي الله عنه، معروف يعني صبي عمره 10 سنين أو 11 تحصل منه هذه الأمور، وإلا لو كان كبيرا في السن لا يمكن أن يواجه النبي عليه الصلاة والسلام بالمعصية والحلف والله لا أذهب، لا يمكن أن يفعله صحابي كبير. لكن هذا فيه يعني إدلاء وكثرة تعامل وأوامر صغير في السن، فقال هذا من باب يعني أنه تعود على النبي عليه الصلاة والسلام وزالت الكلفة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، كما يفعل أزواجه معه أحيانا يؤذينه ويحصل مشاكل وخلافات، مع أنهن لا يمكن أن يعصينه في أمر الله إذا أمرهن أمرا شرعيا، لكن فيما يتعلق بحقوقه عليه الصلاة والسلام قد يحصل شيء من المخالفات والغيرة والعتاب ونحو ذلك، هذا كله يغتفر، وذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤاخذه بهذا. قال: والله، فقلت: والله لا أذهب وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم، فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفاي من ورائي. قال: فنظرت إليه وهو يضحك، فقال: يا أنيس، أذهبت حيث أمرتك؟ قال: قلت: نعم، أنا أذهب يا رسول الله. شوف يعني هذه الملاطفة والمداعبة وعدم الغضب، ولم يجد في نفسه شيئا عليه الصلاة والسلام، جاءه وجده يلعب مع الصبيان، جاءه من خلف ومسكه، يعني غاية ما يكون مداعبة، كأنه أب يداعب ولده الصغير. فنظرت إليه ويضحك، لما مسكه التفت رآه يضحك عليه الصلاة والسلام، ما غضب عليه ولا وجد في نفسه أنه طفل صغير، فقال: داعبه يا أنيس، يداعبه صغره تصغير العطف والحنان، يا أنيس، أذهبت حيث أمرتك؟ قال: قلت: نعم، أنا أذهب يا رسول الله. أنا من نيتي أن يذهب رضي الله عنه. قال أنس: والنبي عليه الصلاة والسلام قد يفعل هذا، فعله مع شخص آخر أعرابي كان يأتي من البادية ويهدر النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأمور من العقط والسمن ونحو ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يهدي عليه مما في المدينة ويقول فلان سيت اسم فلان فلان باديتنا ونحن حاضرته. فجاء يوما كان دميما رضي الله عنه, فجاء يوما فلم يجد النبي عليه الصلاة والسلام فوضع الهدية وذهب إلى السوق. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى البيت وجد الهدية فسأل, فقالوا جاء فلان فلم يجدك فوضع هذا وذهب. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى السوق فوجده يبيع ويشتري في السوق, فأخذه من قفاه مسكه من الخلف وغضب قال أرسلني, ما يدري من اللي مسكه, ما أرسلني ويحك أرسلني. يقول فالتفت فرأى النبي عليه الصلاة والسلام فصار يلصق ظهره بصدر النبي عليه الصلاة والسلام تبركا بذلك. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام من يشتري العبد, من يشتري العبد, أنا عبد لله. فقال إذن يا رسول الله تجدني كاسدا يعني دميم ما أحد يشتري. فقال ولكنك عند الله لست بكاسد, يعني ما في أبلغ من هذه المداهنة. ثابت عند الظاهر عند الإمام أحمد حديث صحيح ثابت, يعني ما فيها أكثر من هذه المداعبات وهذه البساطة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمن رآه بديها هابه ومن عاشره أحبه, يرى التواضع يرى البشر يرى المزاح يرى البساطة وعدم التكلف فيحبونه حبا شديدا عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. باب ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فقط فقال لا وكثرة عطائه. عن جابر رضي الله عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا, يعني كلمة لا هذه لا يعرفها النبي عليه الصلاة والسلام, كما قال الشاعر ما قال قط ما قال لا قط إلا في تشهده, يعني كأنه يعني ما يقول إلا في تشهده أشهد أن لا إله إلا الله. وعن أنس رضي الله عنه وعن أنس رضي الله عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه, يعني إذا أراد الشخص أن يسلم وطلب شيئا من أجل الإسلام فإن النبي عليه الصلاة والسلام لا يرده لأجل أن يسلم. فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين يعني تملأ واديا, فرجع إلى قومه فقال يا قومي أسلموا فإن محمد يعطي عطاء لا يخشى الفاقة, يعني ما غنم قطيع كبير كثير جدا يملأ واديا بين جبلين أعطاه شخصا واحدا. وهذا من أهم أساليب الدعوة لمن وفقه الله العطاء مع البشر مع تبسم مع المداعبة والمحبة, فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك, يعني حتى النبي عليه الصلاة والسلام ينفضون من حوله فكيف بغيره. فالإنسان إذا من الله عليه بالمال فإن هذا من أعظم وسائل الدعوة إلى الله عز وجل والترغيب في الإسلام. وهذه عقلها النصارى الخبثاء المبشرين منهم يسمون مبشرين وهم منفرين هم خبثاء يستعملون المال في تنصير الضعفاء والفقراء والمساكين خصوصا في أفريقيا والدول الفقيرة, فإنهم ينفقون أموالا هائلة من أجل تنصير هذه الشعوب الفقيرة الجاهلة ويحصل لهم نجاح كبير, يدفعون أموال في على العلاج على الطعام على الشراب على كذا, فيتأثر هؤلاء الفقراء ويتبعونهم لأن الإنسان مفطور على حب المال ولا سيما على الفقر الشديد الحاجة الشديدة. إنسان مريض يكاد يموت ولم يأبه به أحد يأتيه هؤلاء الغرب الخبثاء ويعتنون به ويأخذونه يذهبون به إلى مستشفيات أو يبنون مستشفيات يعالجون يعطون أدوية وأطعمة ولباس فيفتن. يقول هؤلاء هم الصلحاء هم الأخيار هم الرحماء هم المسلمون ما جاءوا لنا ولا انتبهوا ولا سمعوا عنا ولا بالوا بنا، هذول هم اللي جاءوا من أقاصي الغرب من أجل أن يعينونا ويساعدوننا فيتأثرون ويتبعونهم على دينهم المحرف والمنسوخ أيضا. وعنه رضي الله عنه رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين فأعطاه إياه فأتى قومه فقال أي قوم أسلموا فوالله إن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يعطي عطاء ما يخاف الفقر. فقال أنس رضي الله عنه إن كان الرجل لا يسلم ما يريد إلى الدنيا فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. هؤلاء مؤلف قلوبهم، كان النبي عليه الصلاة والسلام يعطيهم عطاء كثيرا ولا سيما في غنائم أو من غنائم حنين، الله تعالى فتح عليه وغنم أشياء هائلة من الغنم والإبل والبقر أشياء كثيرة، فكان يعطي بلا حساب، يعطي الواحد المئة من الإبل، بعضهم 50 بعضهم يعطيهم 100 شاة 1000 شاة ولا يبالي عليه الصلاة والسلام. صار لها أحسن الأثر، أسلم عيان بن حصن وأقرع بن حابس عباس بن مرداس صفوان بن أمية صناديد قريش صناديد نجد وتبعهم أقوامهم وأسلموا طائعين مختارين بدون حرب بدون قتال بسبب هذا العطاء. والإنسان ينبغي أن يبدأ بأقرب الناس إليه، يعني وهم أولاده. بعض الناس مثلا قد يقتر على أولاده من باب يعني عدم الإسراف كذا، ولكنه يقتر عليه يمنعهم من أشياء لهم رغبة ملحة بها وهي مباحات، لكن يستخسر هذه الأشياء فيكون عند الأولاد حرمان ونفور من هذا الأب، ثم يتلقفهم أهل الشر فينطلقون، يكون محروما يسفن انحرافه من يوم يغرى بأي شيء من المال ينحرف، ولا سيما البنات، البنات أخطر. فالأب إذا شبع أولاده من المباحات والحلال والعطاء مع المحبة إظهار المحبة والمودة ولين الجانب وحسن الخلق أحبوه وألفوه وصاروا نفوسهم مشبعة، ما يبالون إذا أغراهم أحد لأنهم لا يحسون بالحرمان. لكن الولد المحروم سريع على الانحراف لأنه عنده حقد على أبيه، ولكنه ما يصرح، لكن من داخله حاقد على أبيه، يتهمه بالبخل، يتهمه بالجفوة، يتهمه بالقسوة وأنه لا يحب ولا يبالي فيه ولا يهتم بحاجاته. فإذا جاء قرناء السوء التفوا عليه قال حنا نعطيك وحنا نوريك وحنا نوديك ونفعل لك وكذا وكذا، وجدوه جاهزا للانحراف لأنه قد نفر من أبيه ومن البيت فيسهل تلقفه. الأب العاقل يبذل ولو أنفق كثيرا يحتسب الأجر ما دام أنه في المباحات وفي أشياء معقولة، ليس من ينفق كل شيء حتى في الحرام والبذخ والإسراف وضياع المال، لا يتوازن، يعني لا إفراط ولا تفريط، لكن يحذر من الحرمان. وينبغي أن ينتبه للأقران، يعني ما يكفي أنك تقول والله مثلا هذا الشيء يكفيك هذا ب50 ريال والولد يطالب مثلا بشنطة مدرسية أو بأشياء أو لباس أو كذا ب100 ريال وب50 مناسب ماشي. فالأب ينظر من بنظرته هو الخاصة يقول هذا زين ما في شيء ليش ما تبي، قال لا أنا زملائي كلهم عندهم مثل هذا الشيء ب100 و150 و200، والأب عنده قدرة أن يشتري شنطة ب200 ريال أو أكثر لكنه يستخسر، قل هذا إسراف ما له داعي وليش، وهذه كافية وما فيها شيء، ثم يحرم الولد مرة مرتين ثلاث أربع خمس حتى الولد ينفر، يقسو قلبه يكره أباه فيتحرى أي فرصة حتى ينفلت. هذا يعني من أكبر أسباب انحراف الأولاد، النفور من الآباء، إما أنه يحطم ويهوش ويضرب ويمنع ويعقد الولد ولا يتنزل لواقع الأمر، شوف كيف الحياة تمشي وما هي احتياجاته وما هي حال الأقران من أولاد العم والجيران والزملاء في المدارس، لابد تجاري الواقع، وإلا شعر الولد بالحرمان وصير كالقنبلة الموقوتة في أي وقت ينفجر، يعجز الوالد بعد ذلك حتى لو أراد أن يحن عليه ويعطف عليه ويعطيه ربما يفوت الأوان ولا يستجيب له الولد. ينبغي للأب أن يكون حكيما وأن يستعين بالله ويتحرى ما يأخذ برأيه فقط، لا يشاور الأم، شاور الزملاء كذا يستفيد وينظر في الواقع حتى يكون ولده مساوي لأقرانه في النفقة ما استطاع، ولا يشعر الولد بالحرمان. وعن ابن شهاب قال غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الفتح فتح مكة، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه من المسلمين فاقتتلوا بحنين، فنصر الله دينه والمسلمين، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ صفوان بن أمية 100 من النعم أي من الإبل، ثم 100 ثم 100، سبحان الله 300. قال ابن شهاب لماذا أكثر لصفوان، لماذا أكثر له؟ لأنه سيد من جهة، ولأنه لا هذه سهلة، لا لأن أباه قتل في غزوة بدر، فصفوان عنده حق شديد على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى المسلمين لأنهم هم الذين قتلوا أباه في بدر، فعنده حق شديد، فالنبي عليه الصلاة والسلام أكثر لهم العطاء حتى يستل هذا الحقد من قلبه شيئا فشيئا، ولو تركه لاستمر عليه ودخل النار، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسله الله رحمة للعالمين. فقال صفوان كان أعطاني النبي عليه الصلاة والسلام وهو أبغض الناس إلي في البغض الشديد، فلم يزل يعطيني حتى صار أحب الناس إلي. موجود في مسألة قال حدث سعيد مسيم بن صفوان قال والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. يعني هذا فيه الصبر، يعني بعض الناس قد يعطي مرة مرتين يقول والله فلان نذل ما في خير، أعطيته مرة ومرتين وما في فائدة، ما تأثر ولا شكر ولا شيء، خاصة صار ولد له. أما هذا الناس أمر سهل، لكن من كان ملزوما به كابنه أخيه وما شابه ذلك، لا ينبغي له أن يصبر إذا أراد الخير والأجر. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قد جاءنا مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. أيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتني بجابر رضي الله عنه لعدة أمور، لأنه استشهد أبوه رضي الله عنه في أحد وترك كم بنت، 9 بنات من يعولهن؟ جابر مع زوجته العاشرة، وترك دينا، يعني مسكين وش بقي، ترك له 9 بنات ودين، وسدد هو اللي سدد دين به، لكن أعانه النبي عليه الصلاة والسلام ودعا في ثماره حتى أدى الدين وزاد. وكان عليه الصلاة والسلام يتعاهده بالعناية والمحبة والعطاء، اشترى منه بعيرة، معروف قصة البعير، ورد البعير وأعطاه الثمن، فكان يداعبه عليه الصلاة والسلام يدخل عليه السرور، فوعده لو جاءنا مال البحرين الجزية لقد أعطيتك، يعني سأعطيك هكذا وهكذا وهكذا، وقال بيديه جميعا، يعني يعطيه دراهم، يملأ يديه دراهم ويعطيه 3 مرات. فقبض النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يجيء مال البحرين، فقدم على أبي بكر رضي الله عنه بعده، فأمر مناديا فنادى من كانت له على النبي صلى الله عليه وسلم عدة أي وعد أو دين فليأتي. فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قد جاءنا مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. شوف أبو بكر رضي الله عنه ما طلب منه شاهدا صدقه، لا يمكن أن يكذب، يعرف جابر رضي الله عنه صلاحه وتقواه أنه لا يمكن أن يكذب، ويعرف حاله أيضا من الحاجة وكثرة البنات، فأعطاه بدون سؤال بينة ولا حلف ولا شيء. فحث أبو بكر رضي الله عنه مرة ملأ كفيه ثم قال لي عدها، فعدته فإذا هي 500 يعني ضارنة درهم، فقال خذ مثليها. هل يعني الوفاء بالوعد هل هو واجب وإلا مستحب؟ هل فيها خلاف؟ الجمهور على أنه مستحب. وأما حديث آية منافق 3 إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف، هذا محمول على ما إذا نوى الإخلاف من حين الوعد، هذا حرام بلا شك، يعد ومنية يخلف هذا حرام ويحرم. والدليل على ذلك ذكره ابن حجر رحمه الله، ذكر حديثه قال إنه سنده حسن، آية المنافق 3 أن إذا وعد وهو يحدث نفسه أن يخلف، هذا يعني لفظ الحديث، إذا وعد وهو يحدث نفسه أن يخلف، هذه صفة المنافق. أما من وعد وهو صادق يريد الوفاء لكن تغيرت الظروف أو جد جديد أو حصل سبب، فإنه لا يأثم ما دام أنه كان يريد الوفاء. هذا يعني أقرب التفصيل. وكذلك يجب ويحرم الخلاف في مسألة أخرى ثانية، وهي لا أصبر إذا ترتب ضرر على الموعود، حين ترتب عليه ضرر، يقول واحد للثاني تزوجني فلان، قال لا والله ما عندي مهر، قال مهرك علي، تزوج مهرك علي، وراح المسكين وتزوج استلف وتزوج ما عنده سداد، ولا قال لأهل المرأة أجيب المهر بعدين وعقدوا له، وبعدين جاء لهذا الشخص والمهر كثير 50,000 40,000، قال بشرك تزوجت لكني ما دفعت المهر، الله يجزاك خير عطني المهر، قال لا أنا هونت، كان عندي فلوس لكن راحت وما أقدر الحين أعطيك. عليه ضرر الرجل ما عليه؟ عليه ضرر، تحمل دين. واحد مثلا قال ازرع وأنا أسقي زرعك، وما يقدر يسقي، لكن قال ما أقدر أسقي، قال ازرع وأنا أسقي، يوم زرع قال والله تغيرت له، كان عندي عمال وراحوا والحين ما أقدر، هذا عليه ضرر بيموت زرعه، واضح؟ إذن فيه حالات يكون في ضرر على الموعود، هذا حرام، يجب عليه أن يلتزم لا ضرر ولا ضرار، فالضرر يزال. إذن يحرم في حالتين، يحرم الخلاف في حالتين، الحالة الأولى إذا كان من نية يخلف، الحالة الثانية إذا كان في ضرر على الموعود. وعلى كل حال هو الأفضل بلا شك، استحب له الوفاء على كل حال، لكن لو عرض له عارض فإنه لا يأثم. أحيانا شخص يعد زوجته أو أولاده برحلة بسفرة بعطاء بشيء كذا، يلحون عليه ثم يقول خلاص أنا بعطيكم كذا، ثم بعد كم يوم قبل ما يجي الموعد يأتي ظروف، يأتي شغل، يأتي ظرف، يأتي شيء، فيقول والله ما قدرت أو حصل كذا أو حصل كذا، لا شك أنهم يغضبون وهذا، لكن إن شاء الله أنه ما يأثم مدام أنه كان ناويا أن يفي لكن حصل له ظرف وعدهم يسافر بهم في إجازة مثلا ثم حصل ظرف، جاءه تكليف عمل، جاءه شيء منعه، فإنه لا حرج عليه ما يأثم. وينبغي للموعود أن لا يغضب كثيرا، لكن هذا وفاء أبي بكر رضي الله عنه لشدة حرصي على وفاء وعد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حتى لو لم يكن الوفاء واجبا لا يمكن أن يتأخر، وكذلك مراعاة لحال جابر رضي الله عنه وشدة حاجته. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جبت نظرة ما قلت فيه لا يكون فيه فارغ. شوفت أترجع هون.